الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام فانقادت العمل به منه الجوارح والأركان، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فيا معشر المستمعين الكرام، إنني أحييكم بتحية السلام وأهنئكم ببلوغ شهر الصيام والقيام، وأسأل الله سبحانه أن يجعله مستهلا علينا وعليكم على كافة أهل الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لصالح الأعمال. إن شهر رمضان وغرة الزمان ومتجر أهل الإيمان خصه الله بإنزال القرآن وأوجب فيه على المؤمنين الصيام وجعل صومه أحد أركان الإسلام الذي ما تم دين إلا به ولا استقام، فمن جحد وجوبه فإنه كافر بإجماع علماء الإسلام، ومن أفطر يوما منه عمدا من غير عذر لم يقضه عنه صوم سائر الزمان. قال ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن ثلاث من استسارهم الإسلام: الصلاة والزكاة الشهادتان والصلاة والصيام. لقد دخل هذا الشهر المبارك ففرح به المؤمنون وكره الزنادقة الملحدون، فالمؤمنون في رمضان لا يزالون في صلاة وصيام وتلاوة القرآن وبسط يد بالصدقة والإحسان، فهم في نهاره صائمون صابرون وفي ليله قائمون شاكرون، أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون. إن بلوغ شهر رمضان منحة عظيمة ومنة جسيمة في حق من أطاع الله واتقاه، إذ لا أفضل من مؤمن يعمره الإسلام للتزود من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. وكان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ثم إن الله سبحانه افترض عليكم صيام رمضان وأنزل الله في تحقيقه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي فرض عليكم الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والإيقاع في نهار رمضان بنية خالصة لله تعالى، ولا يتم هذا الصيام عن الطعام والشراب حتى يضاف إليه الصيام عن اللغو والرفث والغيبة والنميمة واللعن وسوء السب وظلم الأنام. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الفحش والمآثم ودع ذا الناس، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ثم إن شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام هي التي تهذب الأخلاق وتطهر الأعراق وتزيل الكفر والشقاق والنهاق، فلا يوجب الله شيئا من الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام إلا مصلحته راجحة ومنفعته واضحة، ولا يحرم شيئا من المحرمات كالربا والزنا وشرب الخمر إلا مضرته واضحة ومفسدته راجحة. ولولا هذه الشرائع لكان الناس بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات لا يعرفون صياما ولا صلاة، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى حق. فهي الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كما إنها محك التمحيص لصحة الإيمان، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ذلك بأن الله سبحانه لم يكن ليذر الناس على حسب ما يدعونه بألسنتهم بدون امتحان لهم بأعمالهم، بحيث يقول أحدهم أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن هذا الكلام لا نزال نسمعه من لسان كل إنسان ينطق به البر والفاجر والجاحد والشاكر. فلا يكتفى من الإنسان بالنطق بهذا الكلام حتى يضاف إليه الامتحان بالعمل بشرائع الإسلام، لأن الله سبحانه جعلها بمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان. بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان. يقول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ولا يمتحنون على صحة ما يدعون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي اختبرنا الأمم قبلهم بالشرائع والأحكام وأمور الحلال والحرام، فليعلمن الله الذين صدقوا أي في إيمانهم فقاموا بواجبات دينهم من صلاتهم وصيامهم، وليعلمن الكاذبين أي القائلين آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تنقد للعمل به جوارحهم، وكان حظهم من الإسلام ومحو التسمي به والانتساب إليه بدون عمل به ولا انقياد لحكمه. لهذا نرى بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه يعكف على القبور الصالحين يدعوهم في جلب حاجاته وتفريج كرباته، وعمله هذا هو من الشرك الأكبر الذي يحبط الصلاة والصيام ويبطل صالح الأعمال. وإذا تليت عليهم شيئا من آيات القرآن قالوا: كيف تطبقون علينا هذه الآيات التي نزلت المشركين الأولين؟ لأنهم يقعون في الشرك ولا يعلمون أنهم مشركون. والله يقول: لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماه الله عبادة وسماهم كافرين. وهكذا سائر الآيات النازلة في المشركين كقوله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير وهو الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والحاصل من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أعماله وأن يخشى ويحذر من وقوع الشرك وهو لا يدري به. ولهذا حذر الله عن الوقوع في الشرك وأنه محبط لصالح الأعمال. إن رسول الله كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول: إنه قد أهل لكم شهر مبارك، شهر كتب الله عليكم صيامه، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر زاده رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على التمر أو على ماء أو على أي شيء يجده، فإنه يحوز هذا الأجر الجزيل. هذا الأجر الجزيل. من فطر صائما فله مثل أجره. فالمؤمن يجب عليه أن يحافظ على صيامه عن القدح فيه وعن نقصه وعن الخوض في الإثم واللعن والسب وغير ذلك مما ينقص ثواب الصيام. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. فالذي يخوض باللعن والسب والغيبة ومن الذين صاموا عما أحل لهم وأفطروا على ما حرم عليهم. ثم إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو عند فطره يرى أنه قد حاز خيرا كثيرا وأنه قد أثيب بأجر جزيل حيث حافظ على صوم يومه حتى أداه كاملا موفرا غير مبخوس ولا منقوص. فهو يفرح بفطره ذلك اليوم. ثم إن الفرحة الكبرى هو فرحه بلقاء ربه حين يرى ثواب عمله مدخرا له عند ربه فيفرح الفرحة الكبرى، أي الفرحة الكبرى على فوزه برضا ربه وعلى فوزه بقيامه بواجبات دينه، لأن هذا هو الأمر المطلوب. ولهذا كان من الناس من خسر أعماله من صلاته وصيامه فيلقى ربه خاسرا خائبا ليس له من أعماله شيء، بل راحت هباء منثورا لأنه أبطله بسيئات أعماله، أبطله بسيئات أعماله. فالذين يصرون على أفعال المنكرات وعلى استحلال الإفطار في نهار رمضان هم قوم قد تصدوا لإحباط أعمالهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي نسوا فرائض الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم مصالح أنفسهم الدينية والدنيوية فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فنهى الله عباده أن يكونوا أمثال هؤلاء الذين خسروا أعمالهم وخسروا حياتهم وخسروا سائر ما أوجبه الله عليهم، فيعتبرون بأنهم قد خسروا أنفسهم لأنهم رضوا بأن يخلدوا إلى الأكل استحلال المطاعم والمشارب المحرمة عليهم في نهار رمضان، فكانوا يمدون الموائد فيأكلون ويشربون يستحلون بذلك الفطر في نهار رمضان، وهؤلاء يعتبرون بأنهم مرتدون. وهؤلاء أي الذين يتعمدون الفطر في نهار رمضان يعتبرون بأنهم مرتدون عن الإسلام، ساءت طباعهم وفسدت أعمالهم، فلا أخلاق ولا كرم وفاق. فهكذا ينبغي أن يحذر الإنسان عن إحباط عمله فيكون خاسرا لأمر دنياه وآخرته. والصيام فضل من الله يخص به من يشاء من عباده، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بصلاة أو صيام أو تسبيح أو تلاوة قرآن، ويتمنون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا أعمالا صالحة. يقول المفرط منهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فلا يجابون إلى ما سألوا قد حيل بينهم وبين العمل وغلقت منهم الرهون. فهم يتمنون الحياة ليتزودوا أعمالا صالحات فلا يقدرون عليها، وأنتم تقدرون على العمل ولا تعملون. والله يصل صلاة ركعتين أو صيام يوم أنه خير للمسلم من الدنيا وما فيها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر حديث عهد بدفن، فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: هذا قبر فلان التاجر. فقال رسول الله: والله لصلاة ركعتين عند صاحب هذا القبر أحب إليه من الدنيا وما فيها. وهكذا تكون الأعمال الصالحة على هذا المنوال. بينما رجل آخر رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يصوم وأنه يصلي وأنه يفعل كذا، فقال: إنك تبني وتهدم، إنك تبني وتهدم. قال: يا رسول الله، كيف أبني وأهدم؟ قال: نعم، إنك تعمل أعمالا صالحة ولكنك تعمل بعدها أعمال سيئة تحبطها وتبطلها. وهكذا، كما إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك المنكرات يذهبن الأعمال الصالحات. فحافظوا على فرائض ربكم، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه أن يؤمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.